الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام لا يزال في استعراض الروايات التي استدل بها في مقام رؤية النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام. ومن هذه الروايات رواية كتاب جامع الأخبار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن أبيه، عن آبائه عليهم الصلاة والسلام، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من رآني في منامه فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي ولا بصورة أحد من أوصيائي ولا في صورة أحد من شيعتهم، وإن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزءا من النبوة. وهذه الرواية لا إشكال في أنها واضحة الدلالة على المدعى، لكن الكلام إنما هو في طريقها وسندها. فإن كتاب جامع الأخبار وهو كتاب مجهول المؤلف، وفي مقدمته يسند الكتاب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا توجد طريق توصل ذلك الكتاب إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية مرسلة عن الإمام الصادق إرسالا، يعني ليس لها سند يوصلها بالإمام الصادق، على أن في متنها عقدة، وهي أن الشيطان أيضا لا يتشبه بأحد من شيعتهم، وحملها على خصوص الخلص من المؤمنين كما فعله بعض العلماء رضوان الله عليهم ينافي العموم الظاهر منها، فإن العموم الظاهر مطلق الشيعة لا يتشبه بهم الشيطان في يقظة ولا في منى، والحال أن من الشيعة أيضا الفسقة والعدول والمؤمنين والصالح والطالح ومن هو مطيع للشيطان في كل شيء إلا في العقائد الخمسة، كتارك الفرائض مثلا والمخل بأركان الدين من الصلاة والزكاة والصوم وأمثال ذلك، ولم يبق عنده إلا العقائد الخمسة وموالاة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهذا هو شيعي ولكنه مطيع للشيطان في كل شيء. والرواية تقول أنه لا يتشبه الشيطان به، كيف يكون ذلك؟ يعني لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى يعجز الشيطان عن التشبه بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لكن إعجازه عن التشبه بمطلق الشيعة أو حتى بخلص الشيعة مع تسلطه عليهم، فإن الشيطان مسلط على جميع الناس، عالمهم وجاهلهم، خاصهم وعامهم، مؤمنهم وطالحهم، عدلهم وفاسقهم، باستثناء المعصومين الذين لا سلطان له عليهم. فأولئك الذين لا سلطان له عليهم يمكن أن يقال أنه أيضا كما أنه لا سلطان له عليهم لا يقدر أيضا أن يتشبه بهم، لكن عجزه عن التشبه يعني كأنما تكون صورة المؤمن أو صورة الشيعي محترمة عند الله أكثر من دينه وعمله، فإنه سلطه عليه في دينه وفي عمله حتى أنه والعياذ بالله يخرجه من الدين ويأمره بالمناكر والكبائر، وكل ذلك يقدر عليه الشيطان ولكن لا يقدر أن يتمثل بصورته. يعني هذه عقدة تحتاج إلى حال، حتى لو حملنا الحديث على خلص المؤمنين فإن خلص المؤمنين أيضا مسلط عليهم الشيطان كغيرهم من سائر المؤمنين، غاية ما هناك أنه بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ لهم العدالة، وأنهم لإخلاصهم ودعبهم في العمل يكون هفواتهم وتكون أخطاؤهم ويكون مخالفتهم لله سبحانه وتعالى قليلة جدا، فهذا شيء آخر. وإلا فاللمام لا ينجو منه عدل ولا فاسد. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإلا فقضية اللمم والصغائر لا يمكن لأحد أن يتجنبها إلا المعصوم. فإذا كان الشيطان مسلط على المؤمن كيف يكون عاجزا عن التشبه بصورته؟ هذه عقدة من العقد الموجودة في متن الرواية. العقدة الثانية أن لسانها لسان الروايات أيضا التي رواها غير الشيعة، وهي أنها جعلت للنبوة مقادير، وجعلت للرؤيا أيضا مقدارا من مقادير النبوة، فكأن النبوة أمر كمي، فيتقول أن الرؤيا الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة، وكأن النبوة مقسمة على أجزاء كمية وليس أمرا كيفيا، وأن هذه الرؤيا إذا كانت صادقة تمثل جزءا من هذا الكم. طبعا ما يوجد في روايات الشيعة غير هذه الرواية في هذا الباب، والروايات التي مثلها كلها من غير طرق الشيعة، وإن كان غالبية ما رواه غير الشيعة أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن الشيء المضحك هنا أن ابن الأثير في النهاية في عند الكلام على هذه الروايات، وهي أن الرؤية الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، حاول أن يقسم النبوة على 23 سنة التي كان النبي صلى الله عليه وآله ينزل عليه فيه الوحي، وخرج من ذلك بأنها تساوي 1 سنة وما أدري كم شهر. فالنبوة يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وكان نبيا من حين ما ولد، وعمل بشريعته الخاصة من حين ما تكلف، بل من قبل أن يتكلف، وكان يأتيه جبرائيل على نحو الإلهام وعلى نحو الكلام في الأذن، وكان يعمل بدينه وشريعته الخاصة، ولم يكن في يوم من الأيام تابعا لنبي من الأنبياء الذين قبله. فإذا على هذا الأساس فلا تقدر ب 46، ولكن ينبغي تقديرها ب 64 أو 63 جزء، وهي مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله. فإذا في الحقيقة هذه عقدة ثانية، التقدير الكمي في هذه الرواية ومطابقتها في هذا اللسان لما رواه العامة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لها طريق يوصلها إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نعم، في كتاب الحسين ابن سعيد الأهوازي رضوان الله عليه، يعني ما في نستطيع أن نقول في كتاب المؤمن للحسين بن سعيد، فإن كان هو الأهوازي فلا إشكال في كونه ثقة ومن أصحاب الإمام الصادق، وتكون روايته عن الإمام الصادق رواية مسندة، لأنه لا يروي عن الإمام الصادق بواسطة، وإنما يروي بدون واسطة، فإذا قال الإمام الصادق لا يكون إرسالان، لأنه أحد أصحابه وتلامذته. في هذا الكتاب رواية ربما تكون يعني مقاربة لتلك الرواية، ولكن لسانها بعيد عن تلك الرواية، وهي أن رأي المؤمن جزء من النبوة، وربما أعطي بعضهم على الثلث. والمقصود بذلك أن إصابة المؤمن للأمور تكون بتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى، فتكون جزءا من النبوة، وأن بعض المؤمنين لشدة إخلاصه ولشدة إيمانه كثرة ممارسته للإيمان تكون إصابته في الأمور على الثلث، يعني يخطئ في ثلثين ويصيب على الثلث. وهذه الرواية تسندها روايات عدة متواترة ومستفيضة بين الخاصة والعامة، وهي قوله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وفي رواية أخرى: ينظر بعين الله. وهذا لا مع يعني لا يوجد في هذه الرواية ضعف في الدلالة، كما لا يوجد فيها ضعف في السند. فرأي المؤمن إذا فكر في الأمور مجردا عن أهوائه أو عصبياته، جاعلا الله سبحانه وتعالى نصب عينيه في أن لا يخالف الشريعة، الله سبحانه وتعالى يوفقه لإصابة الأمور ومعرفة الصالح منها والفاسد، ومعرفة الضار والنافع. لا، ولكن هذا لا علاقة له بقضية الرؤيا. نعم، في رواية مروية عن هشام بن سالم الجواليقي رحمه الله عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رأي المؤمن ورؤياه جزء من النبوة. ويحتمل بعض العلماء أن لفظة ورؤيا في رواية في الرواية التي في طريقها هشام بن سالم، هذه اللفظة يراها زيادة، يعني ربما قد زيدت في الرواية، وأن الرواية هي نفس الرواية التي رواها الحسين بن سعيد ولا علاقة لها بالرؤيا أبدا. هذا هو ملخص أو مجمل الروايات الواردة في مقام تشبه أو في مقام معنى رؤية النائم للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قبل أن أستفيض في الكلام أود أنبه على شيء، يعني لا يفهم من مناقشتي لهذه الروايات بأنني أقول بأن رؤية النبي والأئمة مستحيلة، أنا لا أقول ذلك، كما ربما حاول بعض الفسقاء ممن كان بعثيا أو شيوعيا في سابق الأيام ثم رأى في أغراضه أن يتلبس بالدين أن ينقل عني بأنني أحرم المواكب الحسينية أو أحرم لبس السواد مثلا مطلقا وروج ذلك. طبعا هو هذا التجني أمر مشكل، لذلك وجب أن أنبه دائما في مقام البحث. هذا على أي حال هذا ملخص ما وردت الروايات في المقام. ويعقب الكراشكي رحمه الله في كنز الفوائد نقلا عن الشيخ المفيد بأنه قال: إن فرعون لا شك أنه بشر، وقدراته وإمكانياته لا تصل إلى قدرات إبليس وإمكانياته، وادعى الربوبية في اليقظة لا في النوم، ومع ذلك لبس على أهل بلد بكامله فأطاعوه وعبدوه إلا قليل منهم. فإذا كان يتمكن فرعون من ادعاء الربوبية في اليقظة مع قلة حيلة البشر وعجز البشر عن فعل كثير من الأشياء، فماذا يمنع إبليس من ادعاء أنه النبي أو الإمام في النوم مع سهولة التلبيس والتشويش في النوم زيادة على اليقظة، ومع ما عند إبليس من الإمكانيات القوية الشديدة؟ فما الذي يمنعه أن يتشبه أن يدعي بأنه النبي صلى الله عليه وآله وأنه الإمام الفلاني أو أنه العالم الفلاني أو أنه غير ذلك؟ فلذلك يقول أنه بعد أن تكون هذا يعني أن إبليس من الممكن أن يتشبه في النوم سواء بنبي أو بوصي أو بمؤمن أو بأي شيء، فإبليس ها هو يوسوس للناس وله من الإمكانيات ما يجعله يشبه على الناس ويلبس عليهم في اليقظات، فكيف يحجز عن التلبيس عليهم والتشبيه في النوم إذا كان فرعون وهو من البشر قد تمكن ذلك وادعى ما هو أشد من النبوة استحالة؟ طبعا أن الربوبية، ادعاء الربوبية أصعب من ادعاء النبوة وأشد استحالة من النبوة، لأن ما يطلب من الرب أن يفعله لا يطلب من النبي أن يفعله. يعني من ادعى الربوبية لو قيل له قل كلمة توجد لنا بشرا الآن، على من يقدر يقولها؟ لا يقدر إبليس يسويها ولا غير إبليس. ومع ذلك فإن فرعون قد لبس على أهل مصر وهو من البشر في هذا الموضوع، فكيف يعجز إبليس عن ادعاء النبوة أو الإمامة أو غير ذلك في النوم دون اليقظة مع سهولة التلبيس والتشويش في النوم؟ هذا ما نقله في كنز الفوائد عن الشيخ المفيد رحمه الله. وأيضا أن ما يحصل للنائم في النوم هل يصح أن نسميه رؤية، وهل تنطبق عليه شروط الرؤية؟ إذا جئنا إلى شروط الرؤية فيجب أن يكون المرئي متجسما غير شفاف، وأن يكون في الجهة المقابلة للرائي، وأن يكون في مستوى النظر، لا أرفع من مستوى النظر ولا أنزل من مستوى النظر، وأن يكون الوسط الهوائي قابلا لنقل الإشعاع حتى يكون الإشعاع الصادر من المصدر الضوئي والواقع على هذا المرئي قابل لعكس ذلك الإشعاع على بصيرة الرائي حتى يراه. ويشترط أيضا في الرائي أن تكون حاسته البصرية سليمة، وأما لو كانت حاسة الرائي غير سليمة فإن الرؤية أيضا تكون ممتنعة في النوم. جميع هذه الشرائط غير متوفرة. فعلى فرض مثلا أن الإنسان يشاهد في نومه أحدا من الناس سواء كان من الأنبياء أو الأوصياء أو العلماء أو الشياطين أو المرضى، فهو لا يراهم أجسام، يعني هم في الحقيقة ليسوا أجساما، قد حضروا أمامه حتى يقال بأنهم قابلين لأن يرون. لو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وآله يحضر لأحد في المنام، يحضر مجردا لا يحضر جسما، حتى لو أن أحد الأحياء حضر في المنام إلى إنسان فإنه يحضر مجردا ولا يحضر جسما، فإذا لا ينطبق عليه أنه مرئي، لأن الجسم الشفاف الذي ينفذ منه النظار وينفذ منه النور لا يرى، ولذلك نحن لا نرى الهواء، وإذا أردنا أن نرى الهواء نضطر إلى تلوينه، فإذا لوناه وصار الإشعاع لا ينعكس فيه، صارت أشعة النور تنكسر وتعود إلى أبصارنا، عندئذ نشاهد الهواء، وأما الهواء الآن الذي يملأ هذا الفراغ لا نشاهده. السر في عدم مشاهدتنا للهواء أنه جسم شفاف، فكيف به إذا لم يكن جسما كالروح المجردة؟ لأن الذي يحضر في النوم على فرض حضوره إنما هو روح مجردة، والروح المجردة لا ينطبق عليها معنى الرؤية البصرية حتى يقال أن فلان قد رأى فلانا، كما أنه هذه الرؤية كما تحصل لسليم البصر تحصل لفاقد البصر، يعني بس اللي سليم البصر يقول شفت زيد وشفت عمرو وشفت النبي وشفت الإمام، الأعمى ما يقول شفت، ما يرى في نومه، الأعمى أيضا يرى في نومه، والحال أن الأعمى فاقد البصر لا تنطبق عليه شرائط الرؤية، فكيف نسمي ما يحصل له في النوم رؤية؟ فإذا يقول الشيخ المفيد رحمه الله أنه باعتبار فقد شرائط البصر الحسي للنائم وأن روحه لا تتصرف في بدنه حتى لو كان سليم البصر، ولذلك لا يشاهد من يدخل غرفته ولا يدري به. وكذلك أن من يحضر في النوم لا يحضر إلا روحا مجردة، لا يمكن أن تقال رؤية، وإنما يقال تصور وتخيل ولا يقال رؤية. ويقول الشيخ المجلسي رحمه الله إن شرائط الرؤية العلمية لا إشكال في أنها مفقودة للناهم، بالإضافة إلى أنها مفقودة للحاضر في المنام، فلا تنطبق شرائط الرؤية، بالإضافة إلى أن مبدأ الرؤية قد يكون في يقظته سليم البصر وقد يكون في يقظته غير سليم البصر. فإذا الذي يحصل للنائم إنما هو ارتكاز في الحس المشترك، يعني تصور في الحس المشترك بأنه رأى النبي أو رأى الإمام أو رأى زيد أو رأى عام، وليست ولا ينطبق عليها عنوان الرؤية. وقد عقب صاحب الحدائق رحمه الله على كلام هذين العالمين بما ملخصه أنه بعد أن ثبت من الروايات بأن سبب الرؤيا إنما هو خروج الروح من البدن وصعودها إلى السماء، فعندئذ الرؤيا إنما تكون بالمعنى الروحي، أي أن الروح هي التي تبصر، والروح تبصر بالنظر ما دامت في الجسم، وأما إذا خرجت من الجسم فهي لا تحتاج إلى العين الباصرة لتنظر بها، وعندئذ فيصح أن نسمي ما يراه النائم في النوم بالرؤية. وإلا فكيف نفسر أن الميت يرى الملكين بعد موته، أو يرى من يزوره في قبره، أو يسمع مثلا من يناديه أو غير ذلك؟ فلو كانت الروح بعد خروجها من الجسد تحتاج إلى الباصرة للنظر، وإلى الأذن للسمع، وإلى اللسان للكلام، لما صحت أحوال البرزخ، ولكانت عقيدة البرزخ غير ممكنة. هكذا عقب رحمه الله على كلام العلمين. ولا إشكال أن الروايات المتضافرة والتي قامت عليها عقائد الشيعة أيدهم الله، والتي لا ينكرها كلا الطرفين، أن كل من يموت في شرق الأرض وغربها يرى النبي ويرى عليا وسائر الأئمة عليهم السلام، سواء كان ذلك الميت مؤمنا أو كافرا، صالحا أو طالحا، فما من أحد يموت في شرق الأرض وغربها إلا ورأى النبي وعلي عليه السلام. هذا لا إشكال فيه، ولا يقول أحد من الشيعة مهما اختلفوا في المعاني الأخرى أنه لا يعتقد به أو لا يؤمن به. إنما هل لربط هذه القضية، وهي قضية البرزخ، علاقة بقضية الأحلام؟ لا إشكال كما قلنا إن المعتزلة قد ربطوا ذلك، وقد بينا ذلك قبل ليلتين، وقلنا أنهم باعتبار أنهم قالوا ليس للأحلام حقيقة، وأن قضية الحياة البرزخية مرتبطة بالأحلام، أنكروا الحياة البرزخية. ولكن قلنا في ذلك الوقت أنه لا ربط للحياة البرزخية بقضية الأحلام، فسواء كانت الأحلام تصح أو لا تصح، وسواء كانت الرؤية ممكنة أو ليست ممكنة، وسواء كان ما نسميه ما يحصل في النوم رؤية أو لا نسميه رؤية، هذا كله لا ربط له بالحياة البرزخية. كيف يعني؟ لما كان أنا لم أكن في نظري أن أتعرض لهذا المطلب الكلامي، لكن لما كان صاحب الحدائق رضوان الله عليه قد تعرض له، ولا شك أن كتبه منتشرة بين الناس لا بد من التعرض له. نقول إن الحياة الأحوال الأخروية أحوال الآخرة آمنا بها ليس من باب قياس الغائب على الشاهد، وليس من باب قيام الدليل الحسي عليها، وإنما آمنا بأحوال الآخرة أحوال ما بعد الموت، سواء فيها الحياة البرزخية أو الحياة الثانية التي بعد البعث، وما في الحياتين من نعيم ومن عذاب، وما في الحياتين من سؤال ومن جواب، إنما آمنا بها من طريق الغيب ومن طريق إخبار الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن طريق إخبارات النبي صلى الله عليه وآله لنا بما أوحي إليه. فليس عندنا من تفصيلات في الحياة الأخروية إلا ما جاء به القرآن وما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وما أداه إلينا الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما أن قضية نظر الميت وسمعه وكلامه من قبيل ما يحصل للنوم، من قبيل ما يحصل للنائم في نومه، فهذا يحتاج إلى دليل حتى نربط بين القضيتين، ولا نجد دليلا واحدا يمكن أن نقول به بأن القضية مرتبطتين وأنهما من باب واحد، بل إن من يتتبع الروايات يجد أن الحياة البرزخية والحياة الأخروية تختلف تماما عن حالة النوم وعن حالة الرؤيا. وإن كنا نقول بأن الرؤيا إنما هي بسبب خروج الروح من الجسم وامتدادها إلى السماء صعودا ونزولا كما استفاضت به الروايات عن الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن خروج الروح عند الموت هو خروج كلي وانفصال تام عن البدن، وخروج الروح في حالة النوم ليس خروجا كليا، وإنما هو امتداد للروح. وقد ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال له: أتخرج روحه؟ قال: لا، لو خرجت روحه ما عادت، ولكنها كما ترى الشمس مركوزة في السماء وشعاعها يصل إليك في الأرض، كذلك الروح مركوزة في البدن وشعاعها يصل إلى السماء. فإذا يحصل هناك شعاع، امتداد شعاعي للروح في حالة النوم، لا خروجا حقيقيا كما يحصل في حالة الموت. وفي رواية أخرى أن الروح لا تخرج من البدن وإنما تخرج النفس، في رواية أخرى أن روح الإنسان لا إذا نام لا تخرج، ولو خرجت لعادت، ولكن تخرج نفسه. ومن الغريب في هذا المقام بالنسبة إلى هذه الرواية الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام أن روحه لا تخرج ولكن تخرج نفسه، قال صاحب الحدائق قال إن التفريق فيما ذكره الإمام بين الروح والنفس ينبغي أن ننظر فيه من كلام الإمام الغزالي في الإحياء. الغزالي في الإحياء يقول إن للإنسان روحان: روح بها قوامه في الحركة والسكون والنظر والسمع والأكل والشرب، وكل البهائم والحيوانات تشارك الإنسان في هذا الروح، وهذه الروح تتأثر بالمزاج، تقوى بصحة باعتدال المزاج، وتضعف باختلال المزاج. وقال إن الذي يعالج هذه الروح هو علم الطب، وقال إن هذه الروح هي كالضياء المنبعث من الشمعة، فكما أن الضياء المنبعث من الشمعة ينتهي إذا فرغ الزيت منها أو نفخ عليها نفخة قوية، كذلك هذه الروح إذا اختل المزاج اختلالا تاما بحصول الموت تنطفئ هذه الشعاع الروحي فيموت الإنسان، ويكون ذلك من قبيل فقد انتهاء الزيت، كما أن قتله بالسيف أو الحديد أو الرصاص يكون من باب النفخة القوية التي تأتي من خارج الشمعة وله روح ثانية هي التي عبر عنها سبحانه وتعالى في قوله ونفخت فيه من روحي أو وغير ذلك، وهذه هي التي عليها قوام التكليف، وهي التي تحملت الأمانة، وهذه لا علاقة لعلم الطب بها ولا تموت بموت البدن وغير ذلك. هذا ما في خلاصة ما في إحياء علوم الإسلام للإمام الغزالي الذي أحال إليه صاحب الحدائق. ولا إشكال أن ما أفاده الغزالي في هذا الموضوع مناف تماما للفظ الإمام عليه السلام، فالإمام عبر بالروح والنفس ولم يقل أن للإنسان روحان، روح حيوانية وروح ملكوتية كما يعبر الغزالي، وإنما قال له روح ونفس، وأن الروح لا تخرج وإنما النفس تخرج. وسوف يأتي إن شاء الله تعرض لهذا الكلام عندما نصل إلى الكلام على نظريات علماء النفس المحدثين في الأحلام وفي خوارق اللاشعور الموجود عند الإنسان. إنما الغريب أن يحيل صاحب الحدائق رضوان الله عليه على الغزالي في تفسير حديث للإمام الصادق، يعني في الحقيقة هذا موضع تعجب. على أي حال أن الروح بعد خروجها بالموت تختلف عن الروح عند خروجها بالنوم، وقد ورد في الروايات أن الروح بعد خروجها بالموت تتلبس جسما نورانيا يشبه الجسم المادي، حتى ورد في الرواية بأنك لو رأيتهم لرأيتهم لوجدتهم حلقا يتسامرون ولقلت هذا فلان وهذا فلان. فإذا معنى ذلك أن الروح في الحياة البرزخية إنما تبصر وتسمع وتتكلم أيضا بجوارح جسمانية، غاية ما هناك أنها تلائم الحياة البرزخية، كما أن هذا القالب المادي الذي كانت فيه يلائم الحياة الدنيوية، فذلك القالب النوراني التي تلبسته بعد خروجها يلائم الحياة البرزخية. فإذا فرق بعيد بين الحياة البرزخية وقضية النائم، ولا ربط لأحدهما بالآخر. بقي هناك أن يثار إشكاله، وهو أن هذه الرواية وهي رواية تلبس الروح بالجسم النوري بعد خروجها من الجسم المادي يقتضي القول بالتناسخ المجمع عليه عند الشيعة على بطلانه. فنقول إنه لا يقتضي التناسخ. وقد أجاب الوالد رحمه الله في أجوبته على مسائل الشيخ علي بن سرحان في شرحه لهذه الرواية بما ينفي هذا الاحتمال مطلقا. وملخص ما أفاده أن معنى التناسخ هو انتقال الروح من بدن إلى بدن، سواء كان إلى بدن أرقى أو إلى بدن أنزل. ولكن بموجب الروايات فإن هذا الجسم النوراني هو جسمها الحقيقي الذي كانت فيه قبل نزولها إلى القالب المادي. فلما أجبرت على دخول القالب المادي والتلبس بالقالب المادي حتى تتلاءم مع هذه الحياة الدنيا التي هي دار التكليف ودار تحمل الأمانة، بطبيعة الحال هذا القالب النوراني أصبح في ضمن القالب المادي، لكنها بخروجها بالموت تخرج بنفس قالبها النوراني، فلا يحصل هناك تناسخ البتة. كما أن هذه الرواية أو الروايات الأخرى في أنه مثلا أنه ما من مؤمن يموت في شرق الأرض وغربها إلا ويرى النبي صلى الله عليه وآله ليست خالية من الإشكالات، إذ أنه ربما في اللحظة الواحدة والدقيقة الواحدة يموت ملايين الناس في شرق الأرض وغربها. فعند القول بأن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحضرون للجميع حضورا ماديا تحصل هناك استحالة. وإن قلنا أن الحضور على نحو الأنوار وعلى نحو الشعاع، وأنهم لارتفاع كما أن الشمس مثلا في حالة طلوعها يراها كل من في نصف الكرة المقابل للشمس مع تباعد بلدانهم واختلاف أقاليمهم، كذلك هؤلاء يراهم أهل الدنيا حين موتهم لارتفاع مكانهم وظهور أنوارهم، فهذا لا مانع منه وتزول عنه الإشكالات. وعندئذ لا يكون الحضور حضورا ماديا وإنما حضورا نورانيا. ولكن الإنسان يعرف بأن هذا هو النبي وهذا هو الوصي وهذا هو الحسن وهذا هو الحسين وغير ذلك، لتقوم عليه الحجة إذا كان لم يؤمن بهم، ويفرح بحقيقة إيمانه إذا مات وهو مؤمن بهم. فعليه كما أن هذه الرواية تلك الرواية مثلا يرد عليها إشكال، فهذه الروايات أيضا لا تخلو من إشكال. والجميع لم يأخذ الشيعة بهذا الإشكالات ولم يلتفتوا لها، وهي موضع اعتقادات الجميع. فعليه أنه قضية إذا قلنا بالمقصود بالنوم هو الرؤية المادية الحقيقية، فلا إشكال في استحالة شرائطها بالنسبة إلى الميت إلى النائم، وعدم استحالتها بالنسبة إلى الميت، لأن الميت لا نعرف نحن من طبيعة حياته الأخوية شيئا، فما جاءنا به من الوحي نقبله. ولم يرد إلينا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أن النائم الذي يرى بالبصر أو يرى بالحس المشترك كما يقول الشيخ المجلسي، أو يرى بمجرد التخيل والتصور كما يقول الشيخ المفيد رحمه الله، أو أنها خوارق لا شعور الكاشفة عن حنادس الغيب كما يقول علماء النفس المحدثين، الله العالم. وحيث أنه لم يرد من أهل البيت شيء، فكل إنسان إذا اعتقد بأمر لا ينافي كلمات أهل البيت ولا عقائد أهل البيت لا يعاب عليه في ذلك. بقيت مسألة أخرى، وهو أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وآله أو رأى أحد الأئمة عليهم السلام في النوم، فأمره النبي أو عمره الإمام بعمر في النوم، فهل له أن يرتب الأثر الشرعي في اليقظة أو لا يجوز له ترتيب الأثر الشرعي على ما رآه على ما رآه في النوم في اليقظة؟ نتكلم عن هذه المسألة ليلة غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا، هذاك يقول تسكن في عالم المثل وانه كانت تعلم بالحقائق كلها ونزلت بسبب نزلتها انضغطت ونسيت، فهمت كيف؟ واحنا ما نقول شيء. وافلاطون يقول انها لا تكتسب علما في هذه الحياة، وانما تحاول ان تتذكر، فمثلا عندما يشاهد الطيف الاشياء يحاول ان يتذكر ما رأى في عالم المثل، مو انه يكتسب علم. واضح؟ ما نقول بكذي. قلنا ينسب، ما قلنا اله اسماء. ولو قلنا انه ثابت اليه ما نقول انه لا توجد طريق للروايه للامام الصادق. لا، ما قلت يؤخذ بصحته ولا قلت ما يؤخذ بصحته. يعامل كغيره من الكتب، اذا الروايه اللي فيه صحت تؤخذ بها، ما صحت ما يؤخذ بها. عبد الرحمن الشعيبي ما ذكر طريق الى الامام الصادق ولا طريق وحده ولا في المقدمة. نعم، ايه، ويعرفه ان هذا فلان. فالمؤمن اللي امن به ولا شايعه قبل ان اخرج من المقام في كلام المفيد عبارة يقول اننا نجد الشيعي يرى النبي صلى الله عليه وآله ويقول لقد رأيت النبي ومعه علي وهو يقول لي ان هذا وصي وخليفتي وعليك ان توالي وعليك ان تعادي وان تعاديه، واما فلان وفلان وفلان فإنهم قد اغتصبوا الخلافة منه. ويأتي غير الشيعي فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال لي هؤلاء أصحابي في الدنيا والآخرة ويجب عليك أن تواليهم وأن تطيعهم وأن تتبرى ممن لا يؤمن بهم ولا يواليهم. يقول ولا يستطيع الشيعي أن يقول لغير الشيعي إنك كذاب لم ترى النبي، لأن غير الشيعي أيضا يقدر أن يقول للشيعي إنك كذاب لم ترى النبي. فإذا فما هو الدليل على صدق هذه الرؤيا وكذب تلك، أو الدليل على كذب هذه وصدق تلك؟ وتبقى كل الرؤيتين بدون دليل. يقول على ان بعض من كان من غير الشيعة ثم تشيع اخبرنا بانه رأى احلاما بعد تشيعه تناقض الاحلام التي كان يراها قبل تشيعه، فيعني هل فأي الاحلام التي هي الصحيحة، الاحلام التي قبل تشيعه او الاحلام التي بعد تشيعه؟ فاذا انما يعتبر الشيء الصحيح ما قام عليه الدليل في اليقظة لا ما افادته الرؤيا، وعندئذ لا تكون الرؤيا صحيحة، لا يمكن القول بان هذه الرؤيا صحيحة الا اذا قام الدليل الشرعي على صحة مؤداها في اليقظه، وعندئذ لا يكون الإنسان في حاجة لأن يأتيه النبي في النوم ويقول له فعل كذا ما دامت الشريعة أمر بفعل كذا أو غير ذلك. وإذا لم يكن في الشريعة أمر بأمر ذلك فلا تفيده الرؤيا، لأن الرؤيا لا يمكن إثبات صحتها إلا من طريق إلا من دليل شرعي صحيح في اليقظة. فإذا لا يمكن تميز الرؤيا الصادقة من الرؤيا الكاذبة التي يدعى فيها المعصوم من النبي أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله هذه الروايات اللي وردت تقول أنهم يعرفونه باسمه ولقبه وكنيته. المحتضر يعرفهم، المحتضر عند موته يراهم ويعرفهم أن هذا هو محمد بن عبد الله وهذا هو علي بن أبي طالب وهذا فلان وهذا. احنا في قضايا الموت ما عندنا علم حسي مطلقا، علمنا كله يعود إلى ما في القرآن والروايات، بل ادارك علمهم في الآخرة. العلم البشر في الآخرة مدارة، منه ما ترجع حتى يخبرنا ما ميش، إنما نحن نصدق بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فإذا إنما نحن نؤمن بالغيب، نؤمن ونتيقن بالآخرة لإخبار الله سبحانه وتعالى. ليش عيب على القرآن؟ يمكن صيد ما نقول إيه، يمكن صيد ويمكن مو صيد، ما نقدر نقول أنه مستحيلين الرؤية نشتب على الله على رسوله، ولا نقدر نقول أنه كل من رآهم لازم رآهم صدق. أنا إمامك خير، إبليس اللي يعني ممنوع يكذب يقول أنا المهدي بن الحسن أو أنا النبي محمد، يعجز إبليس عن لا يقول أنا كذي، أكو يقول أنا ربكم الأعلى، أكو يجي وسوس للإنسان ويخليه يبتعد عن الدين، يتحمل إبعاد بني آدم من حين ما خلى آدم يأكل من الشجرة إلى أن يخرج الإمام المنتظر عليه السلام، إلى أن يموت الإمام المنتظر، إلى أن تنتهي دولة الأئمة، إلى أن هو يموت ومتحمل آثام البشر. وش هم يعني؟ يا اسم من رحمة الله، وش يمنع من يشتب يدعي أنه النبي أو الإمام؟ هذا ميت. ايه؟ قد تكون صدق، قد تكون صدقا، ما قلت اقول لك قد تكون صدقا وقد لا تكون، يعني لا نحن بالنسبة للأحلام موقف بصر، لا نقول باستحالتها كما يقول المعتزلة، ولا نقول أنها وحي كما يقول المتصوفة، ولكن نقول أنها قد تكون صدقا وقد لا تكون. وحتى نعرف أنها صدق نحتاج إليها، نحتاج إلى دليل يحصل عليها في اليقظة، وهذا الدليل
يجب أن يتلاءم مع تلك الرؤيات. فإذا كان الذي نراه نبيان أو معصومان يجب أن يكون الدليل خرقا للعادة، لا يتمكن فعله إلا نبي أو وصي نبي. قال أنا فلان خير. خير شفتم كلهم ايه ما يخالف، ايه ما يخالف، قد يصير صدق وقد يصير مو صدق. يسمى رؤيا لكن مي رؤية بصرية، رؤيا، والرؤيا تنطبق على التصور والتخيل والحصول يعني ورأى تأتي بمعنى علم وبمعنى ظن وبمعنى تخيل وبمعنى نظر، بينما الرؤية لا تكون إلا بمعنى نظر. نعم نعم يعني ما نحكم على الحلمة بأنها باطلة ولا نحكم بأنها بعد لازم بصحيحة.
مثل لازم
تحقق شيء دليل في الرؤية. فإذا
علم التفسير
يعني علم علم تعبير الرؤيا إنما هو للتفاؤل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله الرؤيا على ما عبرت به، ولا تقصص رؤياك على مبغض لك، ولا تقصص رؤياك على أخرق أو أحمق، ولا تقصص رؤياك إلا على مخلص محب حكيم. ليش؟ لأن في الحقيقة أنهم لو كان هذا العلم من قبيل سائر العلوم إلى قواعد معينة وضوابط مرعية ويمكن دراسته ومعرفته إن كان دون كعلم من العلوم، إنما هذا من باب يعني باب الفعل وباب الطيرة يستخدمون هذه الأشياء في الأحلام. والأحلام كما في الحديث تقع على ما فسرت به، إن خيرا فخير وإن شرا فشار، بل حتى لو فسرها صاحبها ينبغي أن تكون تقع على ما فسرها صاحبها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقبل ليال بينا هذا القول وقلنا أنه أحيانا صاحب الرؤيا هو الذي يسعى إلى جعلها صحيحة بحيث يتؤثر عليه نفسانيا فيندفع إلى تحقيق أسبابها فيجعلها صحيحة، لأنها في الحقيقة صحيحة. إحنا ما تهمنا جميع الأحلام، إحنا اللي تهمنا الأحلام التي يدعى فيها النبي والأئمة عليهم السلام، ولا كل الأحلام اللي بعد يدعى فيها النبي والأئمة، ولكن تهمنا الأحلام اللي يدعى فيها النبي والأئمة وأنهم يأمرون بشيء أو ينهون عن شيء، لأن هذا هو مورد الخطورة على الدين. لا لا، هذا لأن تأويل الحديث. ألا تنظر إلى يوسف عليه السلام في السجن، قال له الذي حلم صدقا إني أراني أحمل فوق أنني إني أراني أعصر خمرا. الثاني كذاب، يوسف عليه السلام قال يا صاحبي السجن لا يأتيكما، يا صاحبي السجن لا يأتيكما طعام ترزقانه وكذا إلا أن بعثكما بتأويله. هذا كذاب وما صدق حج يوسف، اخترع على حلمه، قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. هو ما أحلم، فقال له يوسف عليه السلام أنت تقتل وتصلب وتأكل الطير من رأسك. قال لا هذا أنا ما أحلم، شوف طلع الجد منك فسرت حلمه ما صار. قال قضي الأمر الذي فيه تستبقيان، وفعلا ذاك صلب. هذا نوع من تأويل الحديث، هذا وهو من العلوم اللي الله سبحانه وتعالى يوهبها بعض الناس لأنه يؤول الحديث فيقع الحديث على ما أول به، لأنه كل رؤيا هي صادقة ولكن الحديث على ما أول به. ولذلك قال يوسف قال يعقوب عليه السلام ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدان، أي ربما يعبرون الرؤيا على غير ما تكون صالحة لك أو يعملون شيئا مضادا لك. فإذا على أن يوسف عليه السلام نبي وابن نبي، ولا شك أن ما يراه في النوم لا يكون كما يراه في اليقظة، لأن الأنبياء كما ذكرنا تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، والشيطان غير مسلط عليهم لا في يقظتهم ولا في منامهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.